الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعلى الفرج. المسألة السابعة في الشرط الثاني التساوي في الدين. يقول السيد المهدي القدس سره: يفتى الولد الرشد بولد الزانية. هل ولد الرشد أو ولد الرشيدة كما هو ثابت في موضع آخر في غير هذا الكتاب، بولد الزانية بولد الزانية أيضا كما ورد في بعض النسخ أو في بعض الكتب. هي هاي المسائل بعدها نفسها منقولة عن المرحوم الشيخ الحلمي في الشرائع، كلهم أخذوا من الشرائع من 900 سنة وبعضهم ماشيين عليه، لا غيروا ولا بدلوا. يعني كان حسنا جدا كان أن يقال يقتل ولد الرشيدة بولد الزانية وخلص انتهينا. رشدة وزانية وما نفسر الرشدة بالرشيدة لأنه العلامة الحل عليه الرحمة كتبها هي، غيروها ما تضبط. يقتل ولد الرشدة بولد الزانية بعد وصفه الإسلام حين تميزه ولو لم يبلغ، لأنه في حكي هل أنه ولد الزانية هو مسلم حتى لو كان أشرف العمودين مسلم، أحد الأبوين أو كل من الأبوين مسلم، إذا تمت ولادته عبر الزنا مش عبر عقد ونكاح شرعي، فهل يحكم عليه بالإسلام أو كما ذهب البعض أنه لا، ليس مسلم حتى يبلغ، فإن اختار الإسلام فهو مسلم وإلا فهو كافر ملحق بالكافرين. لذلك عم بقول بعد وصفه الإسلام حين تميزه ولو لم يبلغ، مع أن رئيس الإمام كما لاحظنا بفتاوى أخرى وبمنهج العام الذي نعرفه أن أولاد الزنا مسلمون، أولاد الزنا عنده سيد الإمام، ورأي المشهور المتأخرين الحاليين. وأما في حال صغره قبل التميز أو بعده وقبل إسلامه ففي قتله به وعدمه تأمل وإشكال، يعني بغض النظر عن كونه مسلم أو لا مسلم، لكن هل يقتل به أو لا يقتل؟ يعني يريد أن يقول حتى لو حكمنا بإسلامه فهل يقتل، يعني طبعا حال صغره قبل التميز، فهل يقتل به أو لا؟ يقول محل تأمل وإشكال القتل. نقول لا بد من توضيح بعض المطالب قبل بيان الحكم الشرعي حتى نبين بعض الأمور في هذه المسألة. أولا نقرأ الرشدة والرشيدة وكذا الزانية بفتح الراء والزال، يعني الراء تكون مفتوحة في كل من الرشيدة والزانية، وبكسرهما وقيل الفتح أفصح وهو الأرجح كما وجدت في عند أهل اللغة. الأصح والأفصح أن تقرأ بالفتح، الراء تقرأ بالفتح، الراء شيدة، الزان، كل من الراء والزين تقرأ بالفتح. المسألة الثانية الرشيدة بمعنى المرأة الطاهرة، سواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة، أو سواء كان ذلك بملك يمين، ومن كان وطؤها لشبهة موضوعية أو حكمية، فولدها ولد رشيد أيضا، ولد رشيدة، يعني مو الزنا، المهم أن لا يكون زنا، ولد الرشيدة سواء كان بعقد شرعي، عقد شرعي منقطع، عقد شرعي دائم، محللة البضع مثلا، كما لو كانت قد ملكت ملك اليمين، هي ولد رشيدة، المهم ما يكون شنو السفاح، ما يكون زنا. بس هذا بسموه ابن الرشيد، أو كان بوطئ شبهة، شبهة موضوعية كما لو لم تكن تعلم بأنه هذا أجنبي ليس زوجا لها، أو شبهة حكمية تعرف أن الوطئ حرام من الأجنبي لكن لا تعلم أنه أجنبي. أو لا تعلم أنه حرام، بناءها أنه الصهر يجوز النكاح معه مثلا، هي تفهم بأنه هذا ليس زوجا لها، لكن لا تعرف الحكم. عرفت شلون؟ تعرف الموضوع لا تعرف الحكم، أو تعرف الحكم بأنه حرام لكن لا تعرف الموضوع أنه أجنبي، هذا في هذا في الرشيدة. وأما الزانية أو الزانية من كان بغير هذه الطرق المذكورة، الطرق الخمسة، بأن كان عن طريق الفجور والزنا، فيعبر عن الأولى بأبناء الرشيدة والثانية بأبناء الزانية. هذا هو المناط في المسألة. القضية الثالثة التي لا بد من توضيحها قبل الحكم الشرعي هو أن الخلاف وقع بين الفقهاء والمتكلمين قديما وحتى حديثا عند البعض في إلحاق ولد الزنا بوالدين. هل يلحق بالوالدين أو يلحق بخصوص الأم دون الأب، أو يلحق بخصوص الأب دون الأم؟ وهذا قول نادر جدا، لم أعرف صاحبه، ذكر هذا الكلام لكني ما عرفت من هو صاحب هذا الكلام. يعني المشهور الأعم الأغلب يلحقون الولد بالأم في الزنا، والمشهور عدم إلحاقه بوالده شرعا، حتى ما بيورث. روايات واضحة وصريحة سيأتي إن شاء الله أنه لا يرث الأب من ابنه. هل يرث الولد من أبيه أو لا؟ كمان وقع الخلاف. أما من أم ترثه ويرثها، وهذا موضع اتفاق إجماع، يعني فينا نقول إجماع لولا خروج البعض القليل جدا. على أي حال مش هون المطرح، بس عم نوضح نحن. والمشهور هو عدم إلحاقه بوالده شرعا وإن كان ولده تكوينيا، صح ولد تكويني لكن لا يأخذ أحكام الشرعية. وأما إلحاقه بأمه فهو المشهور شهرة عظيم، وربما أن نقول بأنه هناك إجماع لولا خروج من لا يعتد رأيه. وفي قبال ذلك عدم إلحاقه بأمه ولا أبيه، وهذا رأي ولكنه قليل، أنه قالوا بعدم إلحاق ولد الزنا لا بالأم ولا بالأب. وعلى أي حال فالمشهور ذهب إلى الحكم بإسلام ولد الزنا إذا كان متولدا من أبوين مسلمين أو من أحد أبوين مسلمين على الأصح، لأن الولد يدفع أشرف العمودين كما ورد، أشرف الأبوين. وذلك لما دل على تبعية الولد لأشرف الأبوين. وذهب جمع من الفقهاء لعدم تبعيته لوالديه، لا لأمه ولا لأبيه، فيحكم بكفره كما عن عالم الهدى السيد المرتضى رحمه الله، ولحقه بذلك أيضا ابن إدريس. ابن إدريس الحلي ذهب إلى القول بأنه ولد الزنا هو كافر، مع أن سيد المرتضى رحمه الله يجري عليه أحكام الإسلام كالطهارة وحلية ذبيحته وجواز النكاح، ولكن يقول أن ذلك الإجراء إنما لأجل التسهيل. هو يقول بكفره، وهذا من أغرب ما وجدته عن عالم الهدى سيد المرتضى رحمه الله، من أغرب ما وجدته من كلام عنده، بعض الآراء اللي شوية هيك غير مستمجة غير مستساغة، كما في حكمه بأن السيد هو يتبع أيضا من طرف الأم، مو إلا من طرف الأب مثلا، يحكم عليه السيادة إذا كانت أمه نسبها النبي والأمام السلام وغير ذلك. لكن هذا من أغربها، أنه يقول كافر ولد الزنا لكنه يجري عليه أحكام الطهارة والحلية الذبيحة وحتى النكاح يزوج.
كيف لو أسلم يعني؟ حتى لو أسلم؟
لا، إذا أسلم انتهى. كلامنا قبل البلوغ، إذا بعد البلوغ واختار الإسلام انتهى صار مسلم.
تبعية.
إيه. لا، عم نحكي بالتبعية، مسلم أو لا، هو ليس بمسلم يقول. وبنظري فإنه تابع لأمه في إسلامه، فإن بلغ معتقدا بإسلام فيعامل معاملة المسلم وإلا فلا. هذا ما يمكن أن نقوله في هذا المكان. اختيار المقاضي. عوض على بر، فهل يقتل ولد الرشيد بولد الزانية بعد وصفه الإسلام حين تميزه ولو لم يبلغ، يعني بعد سن التمييز وقبل سن البلوغ، فلو أقدم ولد الزانية على قتل ولد الرشيد، لو العكس، لو أقدم ولد الرشيد على قتل ولد الزانية هل يقتل به أو لا يقتل به؟ الصحيح هو أنه يقتص منه لعدة أمور. أولا يمكن أن نقول بأن عمومات القصاص، عمومات الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية الشريفة ومنها آيات الكريمة النفس بالنفس مثلا، العمومات يمكن أن تمسك بها لإثبات ذلك. وأما في حال صغره، هذا طبعا الحكم بعد الحكم على الإسلام، أما في حال صغرها قبل صغره قبل التمييز أو بعده ولكن قبل الإسلام، فقد تردد سيدنا الماتن قدس سره. قال محل سؤال فيه تردد، فيه تأمل وإشكال، مش هيك سؤال؟ ففي قتله به وعدمه تأمل وإشكال. تردد سيدنا الماتن رحمه الله في هذا الحكم في قتله به، وذهب إلى التأمل والإشكال، وربما للإشكال في محكوميته بالإسلام من جهة تابعيته للأبوين لكونه ولد زنا، ومن جهة أخرى لعدم محكوميته أيضا بالكفر. فمن جهة أنه هل هذا تابع لأبويه وبالتالي يحكم عليه بالإسلام أو لا يحكم عليه بالإسلام لكونه ابن زنا، وبعضهم قال بأنه كافر. فالتردد هذا هو منشور. وأنتم تعرفوا منهج السيد الإمام رحمه الله هو التوقف عندما كان غير محسوم عند الفقهاء. هذا منهج السيد الإمام، يعني عند بغض النظر عن أدلة، بغض النظر عن أدلة، السيد الإمام منهجه أنه يحترم جدا جدا ما يظهر إليه مشهور الفقهاء، وأيضا يخاف من مخالفة الأركان أصحاب الإجماعات، يعني المتقدمين الستة أو السبعة لما فيهم الشيخ الصدوق والطوسي والشيخ المفيد. إذا ذهب أحدهم إلى كلام مخالف يتردد السيد الإمام ولا يعطي حكما، يتوقف عن الحكم. هذا المنهج عنده. وربما الإشكال في محكوميته بالإسلام من جهة تابعيته للأبوين لكونه ولد زنا، ومن جهة أخرى لعدم محكوميته بالكفر. إلا أن الصحيح، شوف مش متحيط من إحنا عندنا شوية جرعة سيدي دغري، مش منيحة يعني على أي حد، بل الأمانة العلمية وحسب الصناعة العلمية والروايات والأدلة بدنا نعطي حكم بالتالي، يعني ما إلا أن الصحيح هو الاقتصاص أيضا، وذلك تمسكا بإطلاق قوله تعالى النفس بالنفس، ومن الواضح شموله للمقام بعد حكم أعم الأغلب بطهارة ولد الزنا بل وبإسلامه. فإذا ما كان الأمر كذلك، وهو أن المشهور الأعم الأغلب، بل يكاد أن يكون الأمر إجماعيا لولا خروج سيدنا المرتضى وابن إدريس الفلي، إذا كان قد حكموا على إسلامه، فما هو أمر التردد عندئذ في أن نقول بأنه لا يقص منه، ولا أقل بعدم الحكم بكفره، لا أقل بعدم الحكم بكفره. ما حدا قال بكفره، حتى من قال بكفره من الأركان المتقدمين كالسيد المرتضى رحمه الله، إنما رتب آثار الإسلام عليه، فكيف يكون كافرا بدرس قاطع؟ فلا تطمئن النفس إلى الحكم بالكفر، هذا أصح هو الحكم بالإسلام، ومن ثم نرتب آثار الإسلام على ذلك، ومن ثم نقول بالاقتصاص. والحمد لله رب العالمين.